أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العلة الفاعلية، وبعد أن أوضحنا المراد من العلة الفاعلية ذكرنا إشكالا يرد في المقام. وقد كان حاصل الإشكال أننا لو سلمنا وجود علة فاعلية فإنها مختصة بالموارد التي يكون الفاعل فيها فاعلا مختارا مريدا، وهو الإنسان، ويكون فعله من قبيل الصناعات، أي التحوير والتبديل في المواد الأولية. ولا يمكننا أن نعمم قانون العلية أو قانون العلة الفاعلية على غير هذه الموارد، وإنما في موارد أخرى ليست هناك ضرورة لأن توجد علة فاعلية، يعني أن الآثار تترتب فقط على وجود علة مادية دون الحاجة إلى وجود علة فاعلية، أو لا، أو نقول بأن العلة الفاعلية والعلة المادية شنو في تلك الموارد؟ شيء واحد، متحدان وليس شيئين مختلفين. كان هذا هو حاصل الإشكال، وإن لم نقرأ العبارة. في مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول إننا حتى يتضح لدينا جواب هذه الإشكالية نحتاج إلى أن نحرر ونوضح موقفنا من قانون العلية ومن حقيقة قانون العلية، وهل هو قانون حقيقي واقعي أو هو قانون موهوم وليس قانونا حقيقيا واقعيا. وذلك لأن الموقف من هذه الإشكالية والجواب عن هذه الإشكالية يختلف تبعا للتفسير المختلف وللموقف المختلف من قانون العلية. فتبعا لذلك يختلف ماذا؟ يختلف الجواب. خب، في تفسير قانون العلية يوجد اتجاهان. في حقيقة قانون العلية يوجد اتجاه. الاتجاه الأول هو اتجاه الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم وجمع من الحسيين. حيث ذهب هيوم وجمع من الحسيين إلى إنكار العلية الحقيقية والضرورة الوجوبية الوجودية الواقعية بين الأشياء. قالوا لا يوجد شيء في الخارج في الواقع اسمه ضرورة وجودية وجوبية بين شيئين، أحدهما يسمى بالعلة والثاني يسمى بالمعلول. وإنما أرجعوا العلة والمعلول إلى تداعي المعاني والألفة الذهنية. فقال هيوم أن الإنسان وجراء مشاهدته التجريبية المختلفة، جراء هاي المشاهدات التجريبية المختلفة، يرى أنه تقع حادثة عقب حادثة أخرى باستمرار. الإنسان مشاهداته اليومية يرى ماذا؟ يرى أنه أن ظاهرتين ماذا؟ أحدهما تقع عقب الظاهرة الأخرى، كما في رؤيتي ماذا؟ أن الغليان والفوران يقع ويتحقق عقب ماذا؟ عقب وجود نار 100 درجة مئوية درجتها. يقول من خلال ملاحظته لهذا التتابع وهذا التعاقب الخارجي المتكرر، يقوم بانتزاع مفهومي العلة والمعلول، فيقول أن النار علة والمعلول والفوران والغليان ماذا؟ معلول. فالعلية والمعلولية ليست سوى تعاقب بين ظاهرتين، ونحن عندما نقول إن أكس علة لباء فما هو مرادنا؟ فمرادنا أن باء يعقب وجود أكس بإطراد، لا أنه توجد ماذا؟ علاقة حقيقية وضرورة حقيقية واقعية ولا بدية عقلية، أنه كلما وجد أكس لا بد يوجد ماذا؟ لا بد يوجد باء. لا لا، ماكو وجه لا بدية، هاي الضرورة الوجودية ما ممكن تجربتها، لا يمكن مشاهدتها، إنما أكو تعاقب تكرر ماذا؟ وتعاقب بين أكس وبين باء، أنه كل ما يتحقق أكس في الواقع الخارجي يعقبه ماذا؟ تعقق باء. والذهن، الذهن يقوم بعملية التعميم لهذا التعاقب بين ماذا؟ بين باء وأكس على أساس قانون تداعي المعاني اللي هو قانون ذهني، أن المعاني ماذا؟ المقترنة المتعاقبة شبيه تتداعى، المتعاقبة كثيرا، فإنه عند ماذا؟ عند تصور واحد منها ماذا؟ يتداعى إلينا الآخر، يتداعى المعنى الآخر. إذن فقانون التعاقب المطرد، أو قل اقتران التعاقب في الخارج كثيرا بشكل مطرد والمتكرر بين أكس وبين باء، بين ظاهرتين في الخارج، هذا التعاقب الخارجي يخلق في ذهن الإنسان ماذا عادة؟ شنو يخلق؟ أنه تصور أحدهما يستدعي تصور الآخر، أن تصور أحدهما يستدعي تصور الآخر. هذا التداعي بين التصورين من ناشئ؟ من التعاقب، وليس ناشئ عمن؟ عن علاقة وجودية وضرورة وجودية حقيقية بينهم، بين الظاهرتين. لا لا لا، هذا التعاقب المتكرر في الخارج يخلق ماذا في ذهن الإنسان بناء على قانون تداعي المعاني؟ يخلق ماذا؟ أنه عادة الإنسان إذا تصور واحدا منهما أو تشاهد واحدا منهما فذهنه ينتقل إلى من؟ يتداعى إلى ذهنه ماذا؟ الشيء الآخر وتصور الآخر. ولذلك هيوم في كتابه المعروف مبحث في الفاهمة البشرية يقرر في نص واحد، أنا نصه نقلته، قال لا يمكننا البتة أن نكتشف بأكثر الفحوص إيغالا مهما ماذا؟ مهما تعمقنا فاحصين مدققين، لا يمكننا البتة أن نكتشف بأكثر الفحوص إيغالا سوى تتالي حادثتين فقط، من دون أن نكون قادرين على فهم أي قوة أو قدرة تجعل السبب يعمل، أو أي اقتران بينه وبين أثره المفترض. إحنا غاية ما نوصل لشنو هو؟ تتالي بين حادثتين، تعاقب بين حادثتين، أن أحدهما تحصل ماذا؟ تحصل عقيب الأخرى، تحصل عقيب الأخرى. زين، وثم يتكلم طبعا، ينظر لهذه الفكرة، أن قانون العلية ليس قانونا حقيقيا، يعني في الخارج ليست هناك ضرورة وجودية بين العلة والمعلول، وأن أحدهما في وجوده متوقف على وجود الآخر بحكم الضرورة الوجودية، هذا ينكره ويقول هو مجرد تعاقب. وهذا التعاقب المتكرر المشاهد كثيرا يخلق في ذهن الإنسان عادة أن تصور أحدهما أو مشاهدة أحدهما يستدعي تصور الآخر بناء على قانون تداعي المعاني، ويخرج بخلاصة أنه في عالم الواقع ماذا؟ عالم الواقع شنو؟ محكوم إلمن للتعاقب بين الحوادث. في الواقع الخارجي لا يوجد سوى تعاقب مطرد بين حادثتين مشهودتين حسيا فقط وفقط. زين. ونحن عندما نطلق حكما كليا ونقول ماذا؟ بأن باء يحدث عقيب أكس أو ألف، وأنه كلما حصل ألف لابد أن يحصل باء باستمرار، يقول هذا الناشئ من إتقان، مو من ضرورة وجودية، مو من ضرورة وجودية، وإنما من إقران ذهني بين تصورين على أساس ماذا؟ جراء التعاقب المتكرر في الخارج. هذا التعاقب المتكرر في الخارج كثيرا يخلق ماذا؟ يخلق هذا الإقران بين تصور ألف وتصور باء، وأنه كلما تصورنا ألف أو شاهدنا ألف لابد ماذا؟ يستدعي ذلك بقانون تداعي المعاني تصور ماذا؟ تصور باء. أما فكرة الضرورة الوجودية واللابدية والحتمية في وجود باء عند وجود ألف، يقول فلا يوجد لها ماذا؟ فلا وجود لها في الواقع، فلا يوجد شيء في الواقع اسمه قانون العلية. قانون العلية مجرد ماذا؟ إفراض، إفراض ذهني. بناء على هذا الاتجاه لا يمكننا أن نقدم جوابا للإشكالية المتقدمة. اللي شنو إشكالية مقدمة؟ متقدمة تنكر الحاجة إلى العلة الفاعلية في موارد كثيرة وتحصرها وين؟ فقط في موارد أفعال محددة، هي أفعال الإنسان الاختيار التي فيها صناعات وتحوير. أو تقول لا، أنه في الموارد الأخرى العلة الفاعلية والعلة المادية متحدان. بناء على هذا المسلك، بناء على هذا الاتجاه في تفسير العلية وحقيقة قانون العلية، لا يمكننا أن نعطي جوابا حاسما لتلك الإشكالية، وذلك لأنه بإنكار الحقيقة أو بإنكار الضرورة الوجودية وبإنكار العلية الحقيقية في الواقع بين الأشياء، فشنو لازمه؟ أنه بعد ماكو لا علية ولا علة فاعلية ولا علة مادية حتى نحتاج ماذا؟ حتى نحتاج بعد ذلك إلى عناء دفع الإشكال. إشكال ماذا؟ أنه هناك في هذه الإشكالية يوجد توحيد بين العلة المادية والعلة الفاعلية، وأن العلة المادية والعلة الفاعلية متحدة. أصلا بعد ماكو علية وفق هذا الكلام، وفق هذا المسلك، وفق هذا الاتجاه لهيوم، بعد ماكو أصلا علية حقيقية في الواقع الخارجي. حتى ماذا؟ حتى نجي نبحث أنه كيف توحدون يا أصحاب الإشكال بين العلية، بين العلة الفاعلية والعلة المادية وفق هذا المسلك، لأنه وفق هذا الاتجاه من أصل لا توجد ماذا؟ علية، لا توجد علة فاعلية، لا توجد علة مادية، لا يوجد توقف حقيقي واقعي، ما توجد حتميات واقعية، ما توجد ضرورات واقعية. حتى بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى دفع إشكال التوحيد بين العلة الفاعلية والعلة المادية. لن نكون بحاجة إلى دفع الإشكال، أو قل لا يمكن بعد تلمس جواب لهذا الإشكال بناء على اتجاه هيوم، لأنه بعد على علية حقيقية في الخارج لا توجد. واضح أنه بإنكار قانون العلية بعد العلوم لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ العلوم لا قيمة لها، ماكو بعد تتابع، ما ممكن تنبؤ بحصول الحوادث مستقبلا، ما ممكن إعطاء تعميمات. المعطيات اللي يخرج بها العالم التجريبي من تجاربه ما يمكن يخليها بقانون عام مطرد. سوف ننكر العلية والقوانين المتفرعة للعلية، ولكن نحن هذا الاتجاه لا نقبله. هذا الاتجاه ماذا؟ غير مقبول، وعليه ملاحظات كثيرة. زين. من جملة هذه الملاحظات، أولا إن تصور الإنسان للعلية يختلف عن تصوره لمفهوم التعاقب. الإنسان في الذهن إدراكه وتصوره لمفهوم العلية يختلف عن إدراكه وعن تصوره لمفهوم التعاقب. واضح أننا نفهم من التعاقب شيء، بينما نفهم من العلية ماذا؟ شيء آخر. وهذا شنو يعني؟ أنهما تصوران مختلفان، تصورنا لأحدهما مختلف عن تصورنا للآخر. هذا من جهة. من جهة ثانية، تصور الإنسان للعلية ليس مأخوذا من الخارج بشكل مباشر حتى يأتيه يوم ويستشكل ماذا؟ يقول أنه في الخارج لا يوجد علية بعدم وجوده في الخارج، أنه راونا العلية في الخارج حتى نأخذ منها مفهوم العلية. واضح أن مفهوم العلية الإنسان لا يأخذ من الخارج مباشرة حتى يأتي مستشكل ويقول أنه لا يوجد ماذا؟ في الخارج مباشرة. وإنما تقدم في المقالة الخامسة ماذا؟ بيان كيفية الحصول على مفهوم العلية، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، وسائر المفاهيم الفلسفية الأخرى، مو فقط العلية والمعلول، سائر المفاهيم ماذا؟ الفلسفية التي هي معقولات ثانية، مو أولية، مو ماهيات. نحن إنما نحصل على قسم من المفاهيم من الخارج مباشرة، هي الماذا؟ التي تسمى بالمعقولات الأولية اللي هي الماهيات. ولكن مو كل ماذا، ليس كل مفاهيم الإنسان وتصورات الإنسان يأخذها ماذا؟ من الخارج مباشرة، وإنما هناك قسم كبير من المفاهيم ومن التصورات لا يتوصل على الإنسان بشكل مباشر، وإنما بتوسط المعقولات الأولى، وهي المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، والتي منها ماذا؟ منها مفهوم العلية ومفهوم ماذا؟ المعلول ومفهوم العلة. هاي ملاحظة. ملاحظة اثنين، أن العلة والمعلول قد يكونان مقترنين تماما في الزمان. العلة والمعلول قد يكونان مقترنين دائما بالزمان، ولكن برغم اقترانهما بالزمان تماما ماذا؟ ندرك أن أحدهما ماذا؟ علة للآخر، كما في حركة اليد وحركة القلم. حركة اليد وحركة القلم، الآن حركة اليد وحركة القلم بيناتهم تقدم وتأخر زماني، وليس بينهما تقدم وتأخر زماني. ها؟ من يقول؟ يقعان في نفس اللحظة، ليس بينهما تقدم وتأخر زماني. حركة اليد وحركة القلم ماذا؟ هو كما لو أنه كان صبعا خامسا في يدك، الآن حركة الأصابع بلا تتقدم وتأخر زماني؟
بس في الكتاب اليد تتحرك قبل القلم.
لا، تقدم علي حسن بين تقدم في الرتبة. حركة اليد وحركة القلم ليس بينهما ماذا؟ تقدم وتأخذ زماني، وإنما واقعان في نفس اللحظة، في نفس الدقيقة، في نفس الثانية، في نفس الآن. هما متحدان ماذا؟ متحدان زمانا في حالة الكتابة. حركة اليد وحركة القلم موجودان دائما وأبدا في زمان واحد وقت الكتاب. عند ذلك نقول لو كان مرد ومرجع العلية إلى مجرد الاستتباع بتداعي المعاني، لما أمكننا في هذا المثال، مثال حركة اليد وحركة القلم، لما أمكن ماذا؟ لما أمكن أن نقول ماذا؟ ها؟ أن حركة اليد هي مركز العلية دون ماذا؟ أن حركة اليد هي مركز العلة دون القلب. ليش؟ لأنه وفقا على تفسير هيوم العقل أدرك الحركتين حركة اليد وحركة القلم في وقت واحد. خبذا أدركهما في وقت واحد وزمان واحد. لماذا ماذا؟ لماذا نقول لماذا نقول حركة اليد علة وحركة اليد وحركة القلم معلولة؟ لن تكون هناك مزية ماذا لإحدى الحركتين وهي حركة اليد فنصفها بالعلية، نصفها بالعلة، ونصف ماذا حركة القلم بالمعلول، لأنه ما أكو اقتران زماني بينهما. هذا شاهد على أنه ماذا؟ على ماذا؟ على أن تصور العلية ومفهوم العلية وحقيقة العلية غير حقيقة الإقتران والتعاقب، أن التعاقب وتداعي المعاني مختلف عن من؟ مختلف عن العلية. زين، ثلاثة، أن هذا تداعي المعاني كثيرا ما يحصل بين شيئين دون أن نعتقد بعلية أحدهما للآخر. وهيوم مو قال إحنا نعتقد بالعلية بناء على التداعي والتعاقب، إحنا نقول له هناك مواد كثيرة يحصل فيها تداعي بين شيئين دون أن نعتقد ماذا بعلية أحدهما للآخر. فلو صح كلام هيوم في تفسيره العلة والمعلول بأنهما شنو حادثتان ندرك تعاقبهما كثيرا حتى تحصل ماذا بينهما رابطة تداعي المعاني في الذهن، لو كان هذا صحيح لازم منه أن يكون الليل والنهار من هذا القبيل، أن يحصل بينهما ماذا تداعي المعاني نتيجة التعاقب الكثير فنصف أحدهما بالعلة والآخر بالمعلول، مع أننا نصف الليل والنهار بالعلية والمعلولة ولا نصفهما؟ هل الليل علة للنهار أو النهار علة لليل؟ لا الليل علة للنهار ولا النهار علة لليل، وإنما كلاهما معلولة لمن؟ كلاهما معلولة لمن؟ للشمس وحركة الأرض. الليل والنهار معلولان لمن؟ لمن معلولان؟ الشمس وحركة الأرض حول نفسها.
يعني
حركة
الأرض تولد الليل والنهار.
فهما يحصلان ماذا؟ الليل والنهار يحصلان ماذا؟ في وقت واحد. عفوا، يحصلان بشكل متعاقب، يحصل أحدهما عقب الآخر وكثيرا. منذ وجدة الحياة، منذ وجدة الأرض، هي ماذا؟ هما أحدهما يعقب الآخر. ولكن هل اعتقدنا بالعلية بينهما؟ لم نعتقد بالعلية بينهما. فليس الليل علة للنهار ولا النهار علة الليل. فكيف يقول هيوم أنه هذا العلية والمعلولية تحصل في ذهن الإنسان بناء على تداعي المعاني بسبب التعاقب الكثير بين ظاهرتين؟ خب، لو صح هذا الكلام لصح أن نصف ماذا الليل والنهار بالعلية، وأن نصف أحدهما بالمعلول والآخر بالعلية. فالمفروض أنه كما أن النار أو الحرارة والغليان حادثتان تعاقبتا حتى نشأت بينهما رابطة شنو؟ رابطة التداعي. كلام هيوم مفروض كذلك ماذا الليل والنهار أيضا ظاهرتان شنو تعاقبتا كثيرا وتداعيتا كثيرا، مفروض أيضا تنشأ بينهما ماذا تداعي المعاني ونصف أحدهما بالعلة والآخر بالمعلوم. مع أنه واضح جدا أننا لا نصف الليل والنهار بالعلية، لا يوجد بينهما عنصر العلية، فلا الليل علة للنهار ولا النهار علة لليل. هذا يعني أنه لا يمكننا أن نفسر العلية وقانون العلية بماذا؟ بمجرد التعاقب المتكرر المؤدي إلى تداعي المعاني، كما حاول ماذا؟ كما حاول هيوم تفسير هذا القانون. هذه ملاحظة ثالثة. طبعا هناك ملاحظات كثيرة، نكتفي بهذه الملاحظات، أنه أصلا السيد لم يتعرض هناك كثيرا إلى نقده. الشيخ المطهري نقده في الحاشية ولكن العلامة لم ينقده. هناك ملاحظات ماذا؟ كثيرة على هذا الاتجاه لهيوم. يمكن مثلا مراجعة فلسفتنا، السيد هناك أيضا فصل في نقده. على كل حال نحن هنا خلاصة لا يمكننا القبول بهذه الملاحظات. تكفينا في أنه لا نقبل ماذا؟ لا نقبل قانون أو لا نقبل اتجاه هيوم في تفسير ماذا؟ في تفسير قانون العلية. وإذا لم نقبل قانون هيوم، عفوا لم نقبل اتجاه هيوم في تفسير العلية، تبقى الإشكالية بحاجة إلى ماذا؟ إشكالية سابقة بحاجة إلى جواب. لأنه قلنا بناء على تفسير هيوم وعلى اتجاه هيوم لن يفرق الأمر، أنه حلينا الإشكالية وما حلينا الإشكالية، لأنه بعد شنو؟ أصلا علية حقيقية ماكو علة فاعلية، ماكو علة مادية حتى نأتي لدفع إشكال ماذا؟ نأتي دفع إشكال التوحيد بين العلة المادية والعلة الفاعلية، وأصلا بعد ماكو علية. فإذا أنكرنا هذا الاتجاه ولم نسلم به لهذه الملاحظات ملاحظات أخرى، فإن الإشكالية تظل على حالها وتحتاج إلى جواب. خب خلنا نقرأ هذا المقدار. احنا امس بينا الاشكال ولم نقرا العباره. قال اشكال صفحه 279، ان دائره هذا الاشكال، شيد هذا الاشكال شنو غايته؟ اولا انه العله الفاعليه اذا امن بها فيؤمن بها بدائره محدوده، وهي شنو هاي الدائرة؟ أفعال الإنسان الاختيارية اللي هي من قبل شنو؟ تحوير المواد الأولية ومنها صناعة ماذا؟ صناعات ثانوية، صناعات بصورة عامة. هنا فقط علة ماذا؟ أكو علة فاعلية وهي ماذا؟ من خارج العلة المادية، وتؤثر الأثر وين؟ في العلة المادية فقط. هنا يجب أن نلتزم به، هكذا يقول الإشكال. هذا من جهة. ومن جهة ثانية الإشكال يقول أن هناك موارد فقط علة مادية ما بها علة فاعلية أصلاً، والآثار تحصل ليس من علة فاعلية خارجية، وإنما من تكفي فيها ماذا؟ نفس العلة المادية. ولو قلنا بوجود علة فاعلية فهي متحدة مع العلة المادية وليست من خارجها. هذا فكرة الإشكال. قال إن دائرة الملاحظات التي أفضت إلى الاعتقاد بضرورة العلة الفاعلية تقع في حدود الموارد التي تمارس الطبيعة فعلها فيها عن طريق الفعل والانفعال، يعني التحوير بين قوسين، تحوير المواد الأولية إلى ماذا؟ إلى صناعات، كما في تحوير الخشب إلى كرسي وهكذا. وبتعبير حديث تمارس فعلها عن طريق الفعل ورد الفعل. ومن الواضح أن نتيجة الملاحظات لا يمكن تعميمها على غير مواردها. هذا من جهة. مضافا إلى أن لدينا موارد كثيرة تكون المادة أو موضوع الأثر متوفرة على الأثر باستمرار توفرا ضروريا دون أن تكون بحاجة إلى علة فاعلية. وذكرنا ثلاث أمثلة سابقا، يذكرها السيد ثلاث أمثلة، إنه الأثر يحتاج فقط إلى موضوع دون مؤثر. ذكرنا مثال الضوء، ومثال الحركة، ومثال نشوء ظواهر العالم من تصادم الذرات إلى علة فاعلية. خذ النور، هذا مثال أول، أو الضوء مثلا، فهو يتحرك ما يعادل 300,000 كيلومتر في الثانية تقريبا، بحسب الثابت الفيزيائي عالميا، 300 ألف كيلومتر في الثانية في الفراغ تقريبا. هو هذا يعني شبه المتفق عليه حسب التجارب الأخيرة يعني. وهذه الحركة التي هي معلول لموضوعها لا تتطلب فاعلا موجدا. ومن المتحرك الضوء نفسه، موضوع الحركة والضوء. خب منو فاعل الحركة؟ ماكو فاعل حركة من خارج الضوء. وبلغة أكثر وضوحا نقول إن الحركة تتطلب محركا لا محركا، تتطلب متحركا لا محركا، يعني تتطلب موضوعا لحركتها. الحركة تتطلب موضوع ولا تتطلب ماذا؟ فاعل الحركة من الخارج. تتطلب متحركا لا محركا. باء، هذا المثال الثاني. والأمر كذلك في أصل المادة، أنا قلت بالأمثلة قلت الحركة مو هو المادة، الأمثلة حركة سرعة حركة الضوء، سرعة الضوء والمادة حركة المادة السيالة الثابتة هي من ذاتها. والمثال الثالث هو ماذا؟ نشوء العالم. والأمر كذلك في أصل المادة فقد ثبت، يعني حركة الإلكترونات، حركة الإلكترونات ماذا تتطلب؟ حركة الإلكترون شو تتطلب؟ فقط موضوع، ولا تتطلب ماذا؟ محرك من الخارج. فقد ثبت أن لها حركة دائمية، وهذا أمر مسلم بين الإله والمادة. المادة متحرك سيالة متطورة متكاملة، ما حد ينكر، ما حد يقول ماذا على المادة ساكن ثابت. وأنها وبتعبير القرآن الكريم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يقول هذا ما يتحدث عن عالم الآخرة، ما يتحدث عن أغاصات القيامة، لا يتحدث عن هس. وصدر الدين الشرازي يستدل بها على حركة الجوهرية هاي الآية، وأنها في حالة تفاعل داخلي. يقول ليش ما، يقول بعضهم المفسرين يقول ليش ما تتحدث عن عالم الآخرة وعن أغاصات الجسم؟ وراح صار القيامة، لأنه بذيش الفترة ما تبقى جبال، ينسبها ربي نسفة. شنو تحسبها جامد وهي تمر مر السحاب؟ إذن يتحدث عن شيء آخر. وأنها في حالة تفاعل داخلي مستمر بواسطة هذه الحركة دون أن يكون لدينا دليل على ثبوت الفاعل المحرك. يتطلب فقط متحرك دون محرك الذي يوجد هذه الحركة، بل وجود المادة القابلة والتي هي المتحرك كافية في ماذا؟ في هذا المجال، في حركة المادة. جيم، مثال الثالث. بل ذهب علماء المادة إلى أن النشوء الأولي للكون معلول للتصادم التلقائي لمجموعة الذرات السابحة في الفضاء، وبتصادمها مع بعضها حفظت وجودها من جهة، وتكونت كرات مختلفة التركيبات والسمات والآثار منها، ولم تكن هناك علة سوى المادة حين حصول هذه الصور، يا صور التركيبات المختلفة والسمات والآثار المتعددة. وأما الموارد التي توفرت على العلتين المادية والفاعلية، اللي هي موارد الفعل ورد الفعل، يعني موارد أفعال الإنسان اللي يحاور بها المواد الأولية ويسوي صناعات مختلفة منها، كما في صناعة الكرسي والباب ومختلف الصناعات، اللي عبارة عن تحويل ماذا؟ وتحويل المواد الأولية. فالأمر بحسب الحقيقة يرجع إلى أن كل من الفاعل والمنفعل ذو أثر. حتى هنا ماذا أرادوا؟ أرادوا أن ينكروا أيضا العلة الفاعلية، وقالوا أنه في الواقع هي مو علة فاعلية، في الواقع أكو عندنا مادتين من ماذا؟ من اتجاهين، وكل مادة بها ماذا؟ أثر، ويلتقيان يعني. الإنسان مادة وإلى أثر، والخشب له مادة، والخشب مادة وله أثر، ويلتقيان يعني. هذا غاية ما في الأمر، يرجع إلى أن كل من الفاعل والمنفعل ذو أثر، نظير الأم والأبي، فكل منهما مادية، رغم الفارق بينهما في أن كل منهما طرف في عملية التجاذب، جاذب ومنجذب. ويمكن القول أيضا أن انقسام العلة إلى علة فاعلية وعلة مادية في هذه الموارد حصل بمجرد الصدفة والاتفاق، وليس انقسام ماذا؟ انقسام حقيقي واقع إلى لا صدفة واتفاق. نظير التوارث وقابلية البقاء فقد تم حصولها تلقائيا، قابلية البقاء في المادة تحصل تلقائيا وليس ماذا، وليس بفعل فاعل، يعني المادة فيها قابلية البقاء وليست ماذا، وليست بفعل فاعل. زين الجواب، هو يقول الجواب يختلف من مسلك إلى مسلك، من اتجاه إلى اتجاه. الاتجاه الأول هو اتجاه هيوم، قال نقف مرة موقف أولئك الذين يذهبون هنا هاي نظرة هيوم، يبدو نظرة هيوم، يذهبون إلى أن العلة والمعلول ترتبط بتداعي المعاني وليست العلية سوى العادة والألفة الذهنية، فنكتفي بالتسمية في مورد العلة والمعلول دون إثبات علاقة حقيقية. شنو يعني دون إثبات علاقة حقيقية؟ يعني أي من دون علاقة حقيقية في الواقع خلف الذهن التي هي ماذا؟ ضرورة وجود المعلول عند وجود العلة التامة، وأن هاتين الظاهرتين أحدهما تتوقف في وجودها على وجود الظاهرة الثانية، بحيث إذا لم توجد الظاهرة الثانية لن توجد الأولى، وبعدم الأولى تعدم الثانية، وأن وجود الثانية يكشف لنا بالضبط عن تحقق الأولى. هاي العلاقة الحقيقية الواقعية اللابدية الواقعية الضرورة الوجودية هاي تنكر هنا، بل كلما وجدنا تتابعا بين موجودين نسمي السابق علة واللاحق معلولا، وفي هذه الحالة نكون من منكري قانون العلية في الواقع، ولا نعطي لهذا القانون قيمة أكبر من التسمية، فقط تسمية ولا في الواقع ماكو علية. وحينئذ سنشطب على جميع أفكارنا وعلومنا ونحكم عليها بالبطلان. لا الفكر يشتغل من دون علية ولا العلوم تشتغل من دون علية. إنكار قانون العلية يعني شنو؟ شطب على جميع الأفكار وجميع العلوم بمن؟ بقلم البطلان، حط عليها أكس. خب عند ذلك لا يهمنا كثيرا بعد ماذا؟ دفع الإشكال المتقدم، لأنه بإنكار العلية الحقيقية في الواقع الخارجي خلف ذهن الإنسان وتفسيرها بتداعي معاني ومجرد تعاقب، عندها لا توجد ماذا؟ لا توجد علة فاعلية ولا توجد علة مادية حتى ندفع إشكال التوحيد بينهما، وأنه ليش توحدون بينهما؟ وبعد أصلا ماكو علة فاعلية وعلة مادية، فلن نكون بحاجة إلى مؤونة دفع الإشكال. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو اتجاه الفلاسفة الواقعيين. موسيد يقول إحنا حتى قلنا، لأنه قلنا قبل قليل حتى ندفع الإشكال لابد نبين شنو موقفنا من قانون العلية حتى يندفع الإشكال. خب إذا كنا نتبنى موقف هيوم والحسيين من أمثاله اللي هو الاتجاه الأول اللي فسر العلية بالتداعي والتعاقب فقط، عند ذلك لن نكون بحاجة إلى دفع الإشكالية، لأنه أصلا بعد في الواقع ماكو علية، لا توجد علية ولا علة فاعلية ولا علة مادية، فلسنا بعد ذلك بحاجة إلى دفع إشكال التوحيدي بينهم. أما لو آمنا بهذا الاتجاه الثاني وهو اتجاه الفلاسفة الواقعيين، وهو الاتجاه الذي تقدم بيانه في الأبحاث السابقة، أي إن قانون العلية وفق هذا الاتجاه ها قانون واقعي وليس ذهنيا، رابطة العلية وفق هذا الاتجاه ماذا؟ رابطة واقعية حقيقية بين واقعتين ترتهن إحداهما وتتوقف إحداهما على الآخر في وجودها، على الأخرى في وجودها بالضرورة في الواقع الخارجي، وأنه مع زوال إحداهما يستحيل أن توجد وأن تستمر الأخرى، فهناك ضرورة وجودية تربط بين ماذا؟ تربط بين واقعيتين هاي الضرورة الوجودية هي ماذا؟ هي رابطة التوقف، رابطة العلية، رابطة المعلولية. وإذا ما وجدت وإذا ما وجدت الواقعة التي هي العلة، فلا بد بالضرورة أن توجد الواقعة التي هي المعلومة. بالضرورة وبالحتم بالوجوب. وتقدم سابقا هذا الإدراك، إدراك ماذا؟ إدراك بديهي أولي عند الإنسان، أنه كل حادثة لها علة، وعلاقتها بعلتها علاقة ماذا؟ توقف وجود، ضرورة وجود عند وجود، وضرورة عدم عند عدم. قانون أولي بديهي، وليس مستنتجا ممن؟ وليس مستنتجا من العلوم الطبيعية والتجريبية، بل إن العلوم التجريبية والطبيعية تحتاج إليه وتتوقف عليه. قل إذا آمنا بهذا الاتجاه وهو الصح وهو الحقيقة وهو المؤمنون به، عند ذلك نقول ماذا؟ نكون بحاجة إلى دفع الإشكال المتقدم، فنرجع إلى دفع الإشكال. زين، خب في مقام دفع الإشكال لا يسعنا النقطة، فلنقرأ هذا النقطة. قال: ونقف مرة أخرى موقف المؤمن بالعلاقة الحقيقية بين العلة والمعلول. أي شو نؤمن بالعلاقة الحقيقية بين العلة والمعلول؟ أي نقرر وجود وجود علاقة الحاجة الوجودية. أكو حاجة وجودية بين هاتين الظاهرتين، بين ظاهرة أليف وظاهرة باء، بين ظاهرة سين وظاهرة صاد. مو أمر ذهني، لا لا لا، في الواقع الخارجي، في متن الواقع أكو ماذا؟ أكو فقر وجودي وحاجة وجودية بين هاتين الظاهرتين. يعني شنو فقر وجودي؟ يعني أن هذه الظاهرة التي هي باء شنو؟ حتى تتحقق وتوجد لابد من وجودي الظاهرة ألف قبلها، لابد من وجودها. فإذا وجدت هذا معنى العلاقة الحقيقية. فإذا وجدت الظاهرة ألف فلا بد بالضرورة والحتم والوجوب أن توجد الظاهرة باء. لا بدية حقيقية خارجية، ضرورة وجودية، ومثل التعاقب وماكو لابدية وماكو ضرورة وماكو حتمية. لا لا لا، هذا قانون بديهي العقل يدرك بالبداهة، أنه العلية تعني ماذا؟ أن إحدى الظاهرتين تفتقر في وجودها إلى الظاهرة الأخرى أو الأولى، وأنه بوجود الظاهرة الأولى يكون وجود الظاهرة الثانية شنو؟ ضروريا حتميا لابديا الواقع الخارجي، وبعدم الأولى يكون الثاني شنو؟ معدوم أيضا بالضرورة وبالوجوب، يكون عدمه ماذا؟ حتميا. بعد أكثر من ذلك، أنه لما نشوف الظاهرة باء فيكون وجودها كاشفا عن الظاهرة، عن وجود الظاهرة ألف ماذا؟ أيضا بالحتم وبالضرورة وبالوجوب. هذا هو معنى ماذا؟ هذا هو معنى حقيقة قانون العلية، وأن قانون العلية قانون حقيقي واقعي وليس قانون ذهني. نعم، وهذا القانون الواقعي الحقيقي ينعكس في ذهن الإنسان على شكل قانون علمي، هو ماذا؟ هو قانون واقعي حقيقي خارجي. في الخارج أكو ضرورة ولابدية بين ظاهرتين، لابدية وضرورة وجودية،
وليس مجرد التعاقب، ومن كثرة التعاقب ينشأ تداعي معاني، ونسمي واحد علة ونسمي واحد معلول.
لا، هذا إن كان لقانون العلية. زين، خب إذا آمنا بهذا الاتجاه نكون بحاجة إلى ماذا؟ إلى جواب الإشكالية. ولكن لأنه جواب الإشكالية فيه كلام كثير، يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى إذا أكو درس الأسبوع القادم، وإذا أكو تعطيل فيه لما بعد التعطيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.